بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم ضمن سلسلة لقاءات برنامجكم الأسبوعي أوراق مقاصدية. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند الضرورة، وهي حفظ النفس. وقد أورد فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولكننا هنا يتبادر إلينا سؤال، وهو عن مدى التعارض. قد يكون هناك تعارض بين هذه الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى حديثه أن قوما يدخلون الجنة بالسلاسل. هنا معنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، المتخصص في أصول الفقه وعضو الدراسات ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بالكلية الجامعية بجامعة أم القرى، وعضو الجمعية الفقهية السعودية. نطرح عليه هذا التساؤل الذي تبادر لنا، راجينا منه أن يجيب علينا. تفضل يا فضيلة الشيخ، ونرحب بقبل هذا.
بارك الله فيك، وأهلا بك وأهلا بإخواننا المشاهدين في كل مكان. حقيقة كنا نتكلم على قضية حفظ النفس.
نعم.
وجاء في سياق حفظ النفس حد الردة. هل حد الردة يتعارض مع حفظ النفس أو مع مقصد حفظ النفس؟ وكان الجواب بأن لا، وذكرنا الأسباب التي من أجلها نقول إن حد الردة يتناسب مع حفظ الدين، ويتناسب أيضا مع حفظ النفس لأمور لعله ليس من المناسب تكرارها.
جميل، جميل.
نعم. لكن استشكالك أنت عندما ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، قلت أنت كيف، أو أن هناك إشكالا قد يرد عند البعض، وهو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة بالسلاسل. أنا أعرف أن رواية الحديث هي هكذا: إن ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة بالسلاسل، أو قريب من هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم. فدلالة عدم تعارض هذا الحديث مع الآية هو كونه يقول من أمتي، أي أنهم مسلمون أصلا، فهم يساق. ومعنى قوله يساقون إلى الجنة بالسلاسل بمعنى أنهم يدفعون إلى الخير دفعا. أحيانا يدفع الإنسان إلى الخير دفعا، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له. وحتى لو قلنا إن المقصود بأن هناك أناس من الكافرين يسلمون بالسلاسل، فليس معنى ذلك أنهم يكرهون على الإسلام، ليس معنى ذلك أنهم يكرهون على الإسلام، بل قد تأتي ظروف ربما تكون سيئة بالنسبة لهم، أو في ظاهرها شر بالنسبة لهم، لكن يأتي في باطنها خير لهم، وهو أنهم يتعلمون الإسلام. من أمثلة هؤلاء أولئك الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا من أسرى بدر.
نعم.
هم قاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر وأسروا، وهذا في ظاهره شر.
نعم.
وظلوا في سجن المسلمين.
جميل.
ورأوا الإسلام وكيف يكون أهله وطاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه المسلمون من انضباط وحسن خلق وإكرام للأسير وصيانة له، فحبب ذلك في نفسه الإسلام وأسلم. هذا سيق إلى الجنة وسيق إلى الإسلام بالسلاسل عن طريق الأسر،
لا شك.
نعم. وهناك يعني نماذج كثيرة، بل هذا الحديث هو مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
نعم.
عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا
كثيرا
كثيرا. فالإنسان قد يكره أمرا ولكن في باطن هذا الأمر خير.
نعم.
وهناك أناس يسجنون ويحصل لهم أذى، ويكون لهم نتيجة هذا السجن من الأعمال الصالحة الشيء الكثير.
نعم.
نضرب لذلك مثالا بيوسف عليه السلام.
عليه السلام.
نعم. يوسف عليه السلام سجن.
نعم.
بغير ذنب.
لا شك.
سجن لأنه أبى المعصية.
نعم.
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. لكن أي خير ساقه الله إليه في هذا السجن؟ ولو لم يكن في داخل هذا السجن لم يكن له ذلك الخير، وهو خير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. في داخل السجن. نعم. عندما كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن هيئت ليوسف عليه السلام من أسباب الدعوة إلى الله من أسباب الخير في داخل السجن ما لم تهيئ له في قصر العزيز. عندما كان في قصر العزيز كان معرضا للفتنة في دينه، وعندما كان في السجن جاء ذلك أو أدى ذلك به إلى طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الإيمان ونشر الإسلام عن طريق السجن. وهذا من أعجب العجائب التي ينبغي للناس أن يتأملوا فيها، أن المسلم يعني فائدتها أن المسلم ينبغي أن يكون فاعلا ومثمرا ومنتجا في كل مكان، حتى لو وضع في السجن تأسيا بيوسف عليه السلام عندما كان مثمرا وفاعلا ومنتجا وهو في السجن، ولم يقعده سجنه عن أن يكون مثمرا وفاعلا ومنتجا.
وعلى هذا أيضا قول ابن تيمية رحمه الله: ماذا يريد أعداء بي؟
نعم.
سجني خلوة، وإن من فاي دعوة.
نعم.
وإلى آخر إن جنتي في صدري.
نعم. فابن تيمية رحمه الله يقول: ما يبغي بأعدائي؟
نعم.
جنتي في صدري، بستاني في صدري.
نعم.
بستاني في صدري، سجني خلوة، ونفي سياحة، وقتلي شهادة.
نعم.
فهو ابن تيمية أيضا مثال عظيم، ابن تيمية مثال عظيم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولإنتاج المسلمين حتى وهو في داخل مثل هذه السجون. ابن تيمية كان يكتب على الجدران بالفحم، كان يكتب على الأوراق وبالأوراق والأقلام، ويسرب الأوراق إلى طلابه، فيها من العلم الشيء الكثير. ثم لما منعوا عنه الأوراق والأقلام لم يتوقف، وأصبح يكتب على جدران السجن لعل أحدا يأتي بعده وينقل هذه الكتابات التي الموجودة في جدران السجن. فكتب بالفحم على جدران السجن فأخذوا عنه الفحم.
الله.
أخذوا عنه الفحم وظل منتجا، وكان في سجن ابن تيمية رحمه الله من الخير للدعوة السلفية وانتشارها الشيء العظيم، لأنه عندما قتل وعلم الناس بفطرتهم أنه مظلوم بحثوا عن سبب سجنه، فعلم أن سبب سجنه أنه يقول: لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، ولا تشركوا به شيئا، لا تتقربوا لولي ولا شيخ ولا مقبور، ولا تشبه الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه. علم أن سبب سجنه هذا، فانتشرت فكرته وانتشرت دعوته بسبب سجنه. إذن هذا معنى قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة بالسلاسل. هناك وقائع أنا شهدتها، وهي أن أناسا مسجونين دخلوا السجن في جرائم، وعندما دخلوا السجن في تلك الجرائم أصبح لهم السجن مكانا حفظوا فيه القرآن الكريم وتعلموا فيه الدين، وتغيرت حياتهم في سجنهم هذا، بحيث إنها لو لم يسجن لم تتغير حياته. وأعطي لك من الأعجيب أن سجينا قابلته وطلب مني طلبا أن أبلغ به إدارة السجن.
ماذا قال؟
قال لي: أرجوك أن تبلغهم أن لا يخرجوني، أنا تنتهي محكومتي في هذه السنة وأريد سنة أخرى. وعندما سألته قال: أنا جئت من باديتي لا أقرأ إلا قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس، أقرأها في صلاتي، والتين والزيتون أقرأها إذا جاءنا ضيوف صليت بهم
حتى لا يكرر المقاطع،
حتى لا يكرر، يعني إذا صورة طويلة كذا يريد أن يقول أتجمل بها عند الضيوف يقول: والله لا أقرأ إلا هذه الثلاث صور. وعندما دخلت هنا في هذا السجن الآن سنة واحدة يقول: حفظت القرآن كله غيبا.
ما شاء الله،
حفظ القرآن كله غيبا في هذه السنة، عكف على هذا القرآن. قلت له: وماذا تريد من هذه السنة الأخرى؟ طبعا كان هذا مثار عجل. قلت له: ماذا تريد من هذه السنة الأخرى؟ قال: أريد أن أقرأ القرآن على القراءات السبع، لأن في عنبر آخر في أحد العنابر يقول: رجل يحفظ القرآن على القراءات السبع، على قراءات السبع، وأريد أن أعرض القرآن على القراءات السبع لديه في هذه السنة المتبقية. ويقول: إنني لو خرجت ربما لن أدرك هذا الشرف. فهذا شاهد ودليل على أن الإنسان يكون منتج في ويستطيع الإنتاج، يستطيع أن يكون منتجا في كل مكان. هذا انظر سيقة إلى الجنة وسيقة إلى الخير بالسلاسل.
نعم.
عندما سجن عوقب على جريمته التي ارتكبها، حظي بكفارة العقاب، وأيضا حظي بماذا؟ حظي بحفظ القرآن الكريم وعلى رواية حفص، ثم إن أكمل يعني وفق له، لا أعتقد أنه سيوافق له على سنة أخرى، لكن همته على الأقل لكي يحفظ القرآن الكريم على قراءاته السبع.
ما شاء الله.
فهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الناس من أمتي يساقون إلى الجنة بالسلاسل، ولا تعاوض بينه وبين قوله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نعم.
نعم. جميل. أنت تذكر كم عمر هذا السجين، صغير أم كبير؟
لا، هذا الرجل عمره 45 عاما.
ما شاء الله. إذن هنا يعني نحب أن نشير للإخوة المشاهدين من يرانا إلى أن القرآن والحفظ لا يرتبط بسن معين.
نعم، هو طبعا لا يرتبط بسن معين، وطلب العلم لا يرتبط بسن معين، وإن كان هذا يعني شيئا منه عما بعيد عن موضوع البرنامج، لكن
لا شك نقول
أن هناك الكثير من العلماء أيضا من العلماء الذين قادوا الأمة علميا لم يطلبوا العلم إلا بعد الأربعين. يعني في القرون المتقدمة كان الإمام العز بن عبد السلام هو أحد المجتهدين في العالم الإسلامي، وهو من المؤسسين لعلم مقاصد الشريعة الذي نتحدث عنه الآن. له كتاب في مقاصد الشريعة من أبرز الكتب في هذا الفن. وأيضا في العصر الحديث مصطفى محمد بن مصطفى بن بدران شارح كتاب ضبط الناظر في أصول الفقه، أيضا من الناس الذين لم يتعلموا العلم إلا بعد سن الأربعين. نعود إلى قضية حفظ الإنسان الإسلام للنفوس.
جميل.
نعم، حفظ الإسلام للنفوس نقول إنه قضية العقوبة على قتل الأنفس المعصومة، وهي الأنفس المؤمنة. طيب، إذا لم تكن الأنفس معصومة بالإسلام، فهل حفظها الدين أم لم يحفظها؟ هل اعتنى الدين بحفظ النفس مع هؤلاء؟ فيقال نعم، إن الأنفس في كتب الفقه ثلاثة أصناف، نفس أو أربعة أصناف: نفس معصومة بالإسلام فلا تقتل إلا بحقها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة،
فإنهم فعلوا ذلك،
فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها.
نعم.
إلا بحقها. فالنفس المعصومة لا تقتل إلا بحقها، فإن قتلت بغير حقها فجزاؤها القتل، جزاء المعتدي القتل. النفس الأنفس غير المعصومة بالإسلام إما أن تكون معصومة بالعهد مع المسلمين، وإما أن تكون معصومة بالذمة مع المسلمين، وإما تكون أنفسا محاربة.
محاربة هو
محاربة. فنبدأ بالأنفس، بالنوع الأول من هذه الأنفس، وهو
لعلنا نبدأ بها فضيلة الشيخ بعد فاصل قصير. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا.
يا خليك إنسان رائع ممتاز، يا عندك المشكلة هذه وأنك يعني لكن سيئين هذا المفحطون ومدخلون مفهوم أنك يعني تعطى عن هالأشياء.
يا أخي ساء قلبك وساء ربك.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة،
في درب النبي صحب وأشرف.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا،
ونعلق العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
مشاهدينا الكرام، نعود بكم بعد هذا الفاصل القصير، ويكمل فضيلة الشيخ محمد السعيدي ما تفضل به من تفصيلات. تفضل الشيخ محمد.
نعم، نقول إن الذي تقدمنا به قبل الفاصل،
نعم،
قلنا إن الأنفس
ثلاثة
في كتب الفقه أربعة أصناف، نعم، نفس معصومة بالإسلام،
نعم،
ونفس معصومة بالعهد مع المسلمين
أو بالذمة،
ونفس معصومة بالذمة مع المسلمين،
نعم،
ونفس حربية، نفس غير معصومة.
جميل، هذا
لأنها حربية. نعم، نعم. فالنفس المعصومة بالعهد مع المسلمين هذه لا يجوز قتلها.
جميل.
والرسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا أو ذميا تعرض لأن يكون حجيجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا أو ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حجيج من قتل معاهد أو ذمي، وهذا من عصمة النفس في الإسلام. أيضا من قتل المعاهد أو الذمي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يبلغ من مسيرة 40. نعم، إذن هذه عقوبة أخروية عظيمة، عقوبة أخروية عظيمة في قتل الذمي والمعاهد، فنفسه معصومة بعهده مع المسلمين، وهذا دليل على عظم العهد في الديانة الإسلامية. كيف لا يكون عظيما؟ والله سبحانه وتعالى جعل الوفاء بالعقود صدر صورة من صور القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، فهو أمر والأمر للإيجاب
لا شك.
نعم، فالوفاء بالعهد والوفاء بالعقد من الأمور التي حث الله سبحانه وتعالى عليها وأمر بها، فلا ينقض عهد ذو عهد في عهد، لا ينقض عهد ولا ينقض ميثاق ولا تنقض ذمة. والمعاهد هو من؟ المعاهد هو الكافر الذي لا يعيش في بلاد المسلمين. الكافر الذي لا يعيش في بلاد المسلمين، يعني ليس أصل عيشه في بلاد المسلمين، ودخل إلى هذه البلاد بعهد منا، إما لعمل
أو تجارة
أو أن بلده ذات علاقة مع بلادنا، ميثاق مع المسلمين، ويجوز التوافق، يجوز أن تتوافق الدولة المسلمة مع دولة كافرة بدليل قول الله سبحانه وتعالى فإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. فإذن
لكن هل العهد دائم هنا؟
كيف؟
هل العهد دائم؟
لا، هو لا يكون عهد دائم بين المسلمين وبين، لا، العهد يتجدد باستمرار، يجوز تجديد، لكن عهد دائم منقطع دائم يعني يقوم المسلم بعهد أبدي مع الكافرين، هذا ما لم يذكره الفقهاء في كتبهم. يعني أنا شخصيا لا أعلم تفصيلا فيه، لكن أعرف أنه لا يقوم أو لا يوجد في كتب الفقهاء، أو لا أعرف أنا في كتب الفقهاء حديثا عن عهد دائم. لماذا لا يوجد عهد دائم بين المسلمين والكفار؟ سبب ذلك هو حفظ الدين، لأن المسلمين مهمتهم هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فمتى ما قامت الدولة الكافرة بحجر منع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، منع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للدولة المسلمة تجديد العهد معها. لماذا؟ لأنها إذا كانت قوية قادرة على نشر الإسلام فإنها ينبغي عليها أن تضغط على هذه الدولة حتى تزيل الموانع التي تمنع من إدخال وإيصال الدعوة إلى تلك البلاد بالضوابط التي ذكرناها في حلقة سابقة لهذه الحلقة، ضوابط الجهاد.
جميل.
نقول فهذا هو المعاهد.
الثالث الذمي.
الثالث هو الذمي.
نعم.
الثالث من الأنفس هو نفس الذمي، وهو الثاني من الأنفس المعصومة بغير الإسلام، هي معصوم بالذمة. الذمي هو الذي يعيش في بلاد المسلمين، أي أن بلاد المسلمين هي بلده، هي بلده، فهو نصراني من نصارى بلاد المسلمين، وبلاد المسلمين تعرف أن المسلمين دخلوا إلى بلاد كثيرة، دخلوا إلى الشام وإلى مصر، ووجدوا فيها نصارى، ونهوا عن قتالهم ونهوا عن ذبحهم، فهذا رد على من يقول إن الإسلام انتشر بالسيف، فالإسلام لم الرسول أبو بكر رضي الله عنه يقول في وصيته وإنك ستجد قوما في صوامعهم يزعمون أنهم قد نذروا أنفسهم لله سبحانه وتعالى فذرهم وما نذروا أنفسهم له.
نعم.
نعم. فمنعهم هي عن قتلهم مع أنهم نصارى كفار مع الإقرار بكفرهم ونصرانيتهم، لكنه هي القادة المسلمون عن قتلهم.
جميل.
نعم. فهذا هذا
الذمي.
قلنا
النصراني.
نعم. النصراني أو اليهودي الذي يعيش في بلاد المسلمين أو الذي بلده هي بلاد المسلمين. نعم. يعيش فيها لم يدخل في الإسلام.
جميل.
طرأ الإسلام على بلاده لكنه لم يكتب له الهداية لا هو ولا ذريته، فأصبح ذميا. هذا الذمي لا يجوز قتله.
جميل.
لا يجوز قتله، ويشمله الوعيد الذي في الأحاديث التي ذكرتها: من قتل ذميا معاهدا أو ذميا فأنا حجيجه، ومن قتل معاهدا أو ذميا لم يلح رائحة الجنة. فيشمله هذا الوعيد.
جميل.
الذمي له واجبات وهي دفع الجزية، له واجبات، فإذا أدى هذه الواجبات فقد عصم دمه. الفقهاء مختلفون في قتل الذمي، فمن الفقهاء من يرى أنه إذا أن من قتل الذمي يقتل بالذمي. نعم.
نعم،
انه يقتل بقتل الذمي، وهم وهو ابو حنيفه رحمه الله يرى انه يقتل الذمي، و الجمهور جمهور العلماء يرون ان في الذمي عقوبه، ان يعاقب القاتل بالتعزير وان يدفع الديه، القاتل يعزر ويدي هذا الذمي،
لكن لا يقتل به.
لكن لا يقتل به. دليل الجمهور هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. نعم. الصنف
الرابع.
الرابع من أصناف الأنفس، وهو الثالث من أصناف الأنفس غير المعصومة بالإسلام.
جميل.
هو الحربي.
نعم.
الحربي هو من هو في دولة أو من رعايا دولة
محارب.
تعلن الحرب على الإسلام.
جميل.
تعلن الحرب على الإسلام ولم يدخل إلى ديارنا بعهد. لم يدخل إلى ديارنا بعهد. فإذا كان معلنا للحرب على الإسلام ولم يدخل ديارنا في عهد، فإنه عندما يدخل إلى دارنا فيجوز قتله.
يجوز قتله عندما يدخل في
دارنا. عندما يدخل في دارنا بغير عهد. يعني الآن نحن حتى يكون مثالنا تطبيقي.
جميل.
نحن إسرائيل الكيان الصهيوني محارب لنا.
جميل.
محارب لنا.
نعم.
لو أن يهوديا دخل تسللا إلى بلادنا ولم يأخذ أمانا من أحد من المسلمين أو من ولي أمر المسلمين في هذا التسلل، فإنه يجوز قتله
من أي شخص.
من أي شخص عندما يقتل أي شخص هو متسلل، فإنه يكون دمه هدر لأنه تسلل. دمه مهدر. قد يعاقب الإمام، يقول: لماذا لا تأخذه، لماذا لم تسجنه، لماذا لم تبلغه، لكن لا يقتل به. لكن لا يقتل به ولا يديه. قد يعاقب لأنه خالف النظام لكنه لا يديه. طبعا هذا إذا تسلل إلى بلادنا دون عهد، ولكن ينبغي على طبعا أي مواطن مثلا لو رأى مثل هذا الأمر لا يستطيع أن يميز هل هو بعهد أو ليس بعهد.
صحيح.
إنه لا يستطيع أن يميز، فعليه أن يسأل الجهات المسؤولة ويترك الأمر لأهله. لكن هنا أنا أذكره كمثال.
جميل.
أذكره كمثال،
كمثال توضيحي.
نعم. كمثال توضيحي. أما الدول الأخرى فإن هناك أناس الآن شاعت فتنة التجني وقتل المعاهدين في بلاد المسلمين.
جميل.
شاعت فتنة قتل المعاهدين في بلاد المسلمين بدعاوى مختلفة. منهم من يقول أن نقتل المعاهد في بلاد المسلمين لأننا لا نؤمن بهذا العهد.
نقتل المعاهد لعدم إيماننا.
لعدم إيمان، يقول هذا العهد باطل. لماذا؟ يقول لأن دولته محاربة للإسلام والمسلمين. فيقال له: لست أنت الذي يأخذ العهد أو تعطي العهد، الذي يأخذ العهد ويعطي العهد هو الجهة المخولة بأخذ العهد وإعطاء العهد، وهو قيادة المسلمين. القيادة، الإمام أو نائبه، ولي الأمر أو من ينيبه. أما أن يترك الأمر لكل أحد أن يقبل ما يشاء من العهود ويرد ما يشاء من العهود، فهذا أمر باطل.
جميل.
نعم.
جميل. أيضا من قضايا المترتبة على حفظ النفس.
نعم.
لعلنا نواصل إن كان يعني بقي فيها شيء، أو ننتقل لما بعدها.
نعم. لا، نبقى في قضية الآن هذه البلية النازلة وهي قتل المعاهدين. نقول إن قتل هؤلاء المعاهدين كما أن فيه من المخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لنهيه عن قتل المعاهدين عندما قال: من قتل معاهدا أو ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة، كما أن فيه مخاصمة وتعرض لأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو حجيجك عندما تقتل المعاهد، أيضا فيه افتيات على إمام المسلمين وافتيات على المسلمين أجمع. لأن هذا العمل مضرته ستكون ليست عليك وحدك، وإنما على المسلمين بشكل أجمع، لأنك أنت عرضت دولتك وعرضت بلادك إلى ضغط خارجي وإلى حرب خارجية، وربما تهلك الحرث والنسل. فينبغي أن يؤخذ على أيدي مثل هؤلاء السفهاء، وينبغي أن يردوا ويرد عليهم، ينبغي أن يردوا ويرد عليهم. ونحن نعرف قتل المعاهدين كيف ابتلى الله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية في عهد جنكيز خان بسبب قتل المعاهدين. نحن نعلم أن اثنان من رسل جنكيز خان أرسلهما إلى خوارزمشاه، ومعروف أن الرسل لا تقتل، وهذا ميثاق تعارفت عليه الأمم أن الرسل لا تقتل. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل رسول مسيلمة، لم يقتل رسول مسيلمة الكذاب، لكن خوارزمشاه لم يؤمن بهذا العهد الضمني الذي تعارفت عليه الأمم، فقتل رسل جنكيز خان.
للأسف
فعاقب الله سبحانه وتعالى خوارزمشاه بأن غزا جنكيز خان أرضه، وابتلي المسلمون بسبب هذه الفعلة الفردية، ابتلي المسلمون ابتلاء عظيما، فقامت المغول والتتار باجتياح العالم الإسلامي إلى أن وصلوا بغداد وقاموا بتدميرها سنة 656، وتجاوزوا بغداد إلى حصار دمشق، وظل المسلمون في بلاء من التتار أكثر من 100 سنة، إلى أن هزمهم الله سبحانه وتعالى في موقعة عين جالوت على يدي الظاهر بيبرس
على ذنب فردي.
على ذنب فردي أحد أن يأتي أناس الآن ويرتكب جناية في حق معاهد، ويعتقد أنه قد قدم للدين خدمة، وهو إنما يقدم للمسلمين بلاء، فهو ليس مسؤول. وكل بلاء يحل بالمسلمين بسبب جنايته، كل بلاء يحل بالمسلمين بسبب جناية هذا الرجل، فإن لا شك أنه يتحمل الكثير من إثمه.
صحيح.
نعم.
إذن مشاهدين الكرام، إلى هنا وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في حلقتين قادمة. نشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق،
وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً